نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين يا رب العالمين.
آمين آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفتوى الحموية، قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، فقال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صح.
والدليل السمعي القاطع،
قال رحمه الله: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة،
وهو إجماع
إجماع
ولا واء
بدون واو
تقرأ،
قال: وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم عصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء، وقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. قال رحمه الله: قلت، قال العلامة بن باز: هذا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، انتهى كلامه. قال رحمه الله: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى: والمعنى في هذا يعني لا تظن ما ذكره ممن نقلنا عنهم أنهم موافقون لنا في كل شيء، ولكن ننقل عنهم ما أصابوا فيه الحق وما وافقوا فيه الحق، وإذا وجد لفلان
والخطأ يرد عليهم، لا بأس أن يقال منهم ما وافق الكتاب والسنة وما عليه السلف، وما أخطأوا فيه يرد عليهم. نعم.
قال: وإذا وجد لفلان أو فلان أو فلان أغلاط فهي ترد عليهم كما ترد على غيرهم.
نعم.
فينبغي لمن نقل عن الشخص كلاما حقا أن يعرف أنه إذا قال قولا آخر باطلا فالباطل يرد، ويقبل الحق ممن جاء به، ويرد الباطل على من جاء به. هذا هو المقصود، سواء كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، ما قاله من الحق قبل على العين والرأس لأنه حق، وما قاله من الباطل رد لأنه باطل، وإن كان من قاله عظيما فالحق فوق ذلك وأعظم.
مهما كان كبره في العلم ووصوله إلى مرحلة من المراحل التي تؤدي الاجتهاد، إلا أنه يصيب ويخطئ. الإصابة تقبل المؤيدة بدليلها من كتاب وسنة أو إجماع وما عليه السلف، وأما الخطأ فيرد، لكن يرد بطريقة علمية ليس تنقصا لذاته، وإنما إحقاقا وانتصافا للحق مؤيد بالدليل. نعم، هذا هو الحق. الإنسان لا يتعرض إلى ذات الشخص، إنما يتعرض للكلام نفسه. نعم. أيوة، من كلام أئمة من أصحاب الكلام. أي نعم. فهو الآن يقول: ما إذا أخذنا منهم ما نوافقهم على كل ما قالوا، أخذنا. هذا هو المقصود رحمه الله تعالى. نعم، تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك ببعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود.
جزاه الله خير.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المرجع، وهذا الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به الوحي، الكتاب والسنة، ونفهم بفهم السلف. هذا هو المقصود من المؤمن. نعم.
قال رحمه الله: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. قال: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة هو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال:
فهو فوق العرش حقيقة كما أنه معنا حقيقة بعلمه وخلقه ورزقه وتدبيره وإحيائه وإماته بجميع أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
في حديث
الأوعال.
عليه تعليق؟ ما يصح حديث الأوعال. عندك تعليق؟ ما يصح، أشغل فيه. وقد تقدم. إيش قال؟
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عباس بن عبد المطلب. قال: سمعت الشيخ وقد حسنه جماعة وله شواهد، وبعضهم أعلم أن الراوي عن النحلة لم يسمع منه، ولكن معناه صحيح من حيث العلو والفوقية، وأن الله مع عباده
لا بأس من يعني حدود الفوقية والاستواء فوق العرش من غيره، هو ثابت والمعنى صحيح، لكن هل إسناده صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يعني كل شيء بحسبه، القمر معنا يعني نور القمر الذي هو معنا نراه مستديرا هكذا، والله معكم يعني بعلمه واطلاعه علينا ورؤيته لنا، وأنه لا يخفى عليه منا خافية سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش هكذا فلانة مع فلان، وإن كانت في بلاد وهو في بلاد، يعني زوجة له في عصمته، وإن كانت في الشرق وهو في الغرب فيقال فلانة مع فلان، يعني زوجة له وإن كانت ليست عنده، وإن كانت بعيدة عنه كذا قال فلان مع فلان، فلان مع معاوية وإن كان في أقصى الدنيا، أو فلان مع علي وإن كان في أقصى الدنيا، يعني معه في النصرة والحماية والتأييد، هكذا ما أشبه ذلك، فلان مع الخوارج وإن كان بعيدا عنهم، فلان مع الرافضة وإن كان بعيدا عنهم، يعني في عقيدته وفي حمايته لهم وفي نصره لهم، إلى غير هذا، كل مقام له ما يناسبه. انتهى كلامه. سؤال: من قال إن الله معنا معية من قال إن الله معنا معية ذات تليق بجلاله، أجاب سماحته هذا غلط،
غلط كبير، غلط كبير، وإنما معنا حقيقة بعلمه، وأما بذاته لا، ما وردت النصوص ولم يرد نص يدل على هذا أنه معنا بذاته. نعم.
قال رحمه الله هذا غلط، بل مثل ما قال السلف معية علم والذات،
نعم،
والذات فوق العرش، انتهى كلامه. سؤال: هل قال أحد من السلف بهذا أجاب سماحته: لا أعلم أحدا قال بهذا، ومن قالها أنكروا عليه لأنه يقتضي الاختلاف.
ما قال إلا أهل البدع، أما السلف ردوا على من قالها، ما قالوها وإنما أنكروا على من قالها. نعم.
لأنه يقتضي الاختلاط والامتزاج، فهي معية العلم لا معية الذات، ذاته فوق العرش سبحانه وتعالى الذي معهم علم، واطلاعه على عباده، أما كونه معهم بالذات فلا، هو فوق العرش سبحانه وتعالى، انتهى كلامه. سؤال: هل يقال إن الله معنا مع استوائه على العرش؟ أجاب سماحته: نعم، معنا يعني معنا بعلمه واطلاعه علينا، كل مقالة لها معناها اللائق بها، انتهى كلامه. سؤال: حديث الأوعال، أجاب سماحته: منهم من حسنه جماعة، وبعضهم أعله، لأن بعض رواته لم يسمع من الأحنف، الراوي عن الأحنف لم يسمع منه، لكن معناه صحيح من حيث العلو والفوقية.
معناه صحيح من حيث العلو والفوقية، وأما الحديث فلا يصح، فيه انقطاع. نعم.
وأن الله مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: هو معكم أينما كانوا، الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا
لأن المعية إما معية موصوفة بأوصاف، أو معية موصوفة بأشخاص، موصوفة بالأوصاف كما قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا، وهذه موصوفة بصفات، وأما الموصوفة بالأشخاص كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. وقوله لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية موصوفة بالأشخاص، رعاية وكل وتوفيق وسداد، ليست ذاتية، فهي موصوفة بأوصاف، موصوفة بأشخاص. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم.
وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد.
نعم، النصر والتأييد والتوفيق والكلاء والرعاية. نعم.
وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف، أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ونبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية. فلما قال برب العالمين، رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على ربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه ربوبية ذو تربية أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني بها العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كان عبودية أكمل. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: والمعنى أن له عبودية عامة وعبودية خاصة وربوبية عامة وربوبية خاصة، وهذا واضح. فإن الربوبية بمعنى التربية لخواص العباد من الرسل والأولياء وعباد الله الصالحين، غير الربوبية العامة لبقية البشر. وهكذا العبودية الخاصة للأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين، غير العبودية العامة. وهكذا كله واضح في الكتاب والسنة ومن كلام الناس أيضا. فهكذا المعية تنوعها أمر معلوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: فكانت الإضافة في
معية عامة ومعية خاصة. معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مع جميع خلقه، والمعية الخاصة كما قلنا هي الموصوف بالأوصاف والموصوف بالأشخاص، هذه تسمى معية خاصة. نعم.
قال شيخ الإسلام: فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئات أو من قبيل المشتركة في اللفظ. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئات، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئات فلا بأس بتخصيصها بلفظ. قال العلامة ابن باز رحمه الله: الأمور المتواطئات هي التي تشترك في أصل المعنى، بخلاف المشتركات فإنها لا تتفق في المعنى، بل تطلق على كلمات لها معاني كثيرة ويقال لها أسماء مشتركة. وأما المتواطئات فهي التي تتحد في أصل المعنى وتتفاوت في معاني كثيرة، لأنها ترد في كل مكان بما يناسبه. هكذا المعية مع العباد، معية مع عباده، معية الرجل مع زوجته، معيته مع ولي الأمر مختلفة. قال: فهكذا المعية مع العباد، معية الله مع عباده، معية الرجل مع زوجته، معيته مع ولي الأمر مختلفة. وإن كان أصل المعنى نوع المقارنة، بخلاف الكلمات التي تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد في معنى. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة، أعلم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. قال: وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذا السماء إنما يراد به العلو، إنما يراد بها العلو. قال شيخ قال: سؤال، قوله في السماء يعني على السماء أو فوق السماء؟ أجاب سماحته رحمه الله: له معنيان. إذا أراد بالسماء المبنية الموجودة فإن الله على السماء، فسيحوا في الأرض يعني على الأرض. وإذا أريد لجنس العلو فالمراد نفس العلو، إنما العرش فوق العلو. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: المعنى أن الله سبحانه وتعالى في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله، وأن العرش خلق من مخلوقات الله، لا نسبة إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. قال العلامة ابن باز رحمه الله: والمعنى في هذا أن جميع الروايات أثبتت العلو، فإن الله قبل وجه المصلي، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إن الله مع الصابرين، وقوله أن الله مع المؤمنين، وما أشبه ذلك كله لا ينافي العلو. وهو فوق العرش فوق جميع الخلق، وهو مع عباده بعلمه واطلاعه، وهو قبل وجوه المصلين، لأنهم يعبدونه ويقصدونه ويقبلون عليه سبحانه وتعالى، وهو قبل وجوههم وإن كان فوق العرش فوق الجميع جل وعلا. لا تنافي بين هذه الصفات وبين علوه واستوائه على عرشه جل وعلا، لأنه لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه جل وعلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.